الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في النوع الثاني بالتحديد في القسم الأول من أقسام النوع الثاني ما لا يقصد من وجوده على نحو الخاص إلا الحرام. تقدم الكلام حول فرد أول من أفراد هذا القسم وهي هيات العبادة والأصنام، الفرد الثاني آلات القمار بأنواعها. قبل الدخول في المطلب يحسن تقديم مقدمة. الإنسان قد يقامر بشيء مع كون ذلك الشيء معدا للقمار، وقد يقامر بشيء غير معد للقمار. قد يكون القمار بالبيض، بالجوز، باللوز، بالعملات المعدنية، وقد يكون القمار بنفس أدوات القمار المعدة له، مثلا قورق الشدة وما شابه ذلك. الكلام والبحث هاهنا لا يكون إلا في الأدوات المعدة للقمار، ليس الكلام في كل ما يقامر به، لأن كل ما يقامر به لا يسمى عرفا بآلة القمار. آلة القمار هي الآلة المعدودة بنظر العرف للقمار. هذا تنبيه كان لا بد منه. اما بالنسبه لحكم آلات القمار بانواع القمار المختلفه فيذكر الشيخ الاعظم يقول: ومن افراد القسم الثاني آلات القمار بانواع القمار، اعتبار ان القمار انواع مختلفه ومتعدده بلا خلاف ظاهرا. يعني هذا الفرد من أفراد القسم الأول التي يحرم بيعها بلا خلاف بحسب الظاهر من كلماته، يعني ظاهرا لا خلاف في كلماته. ما هو الدليل عليه؟ يقول: ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة. كل الأدلة التي تقدمت هناك تأتي معنا: إجماع، استدلال بروايات تحف العقول، الاستدلال بإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، كل الأدلة التي تقدمت. والمسألة التي تقدمت أنه هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة أيضا تأتي بنفسها. يقول: وفي المسالك أنه لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر كما تقدم معنا هناك، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان. صاحب المسالك ذكر وجهين في جواز البيع. وجه المنع ما هو؟ إطلاقات الأدلة المانعة. أدلة المانعة ما فيها تفصيل بينما لو باعها لتكسر أو باعها لا لشيء آخر، مطلقة. هذا وجه المانع. وجه الجواز أنه الأدلة وإن كانت مطلقة إلا أنها منصرفة إلى ماذا؟ إلى الصورة المتعارفة، وهي أن تباع ليستفاد منها كمادة وهيئة معا، لا أن تباع كمادة فقط. فبيعها كمادة هذا أو بيعها لتكسر هذا منصرف عنه، لا تشمله أدلة المنع. هذان هما الوجه. أما العلامة في التذكرة قال: وقوى في التذكرة الجواز مع ماذا؟ مع زوال الصفة، وهو حسن والأكثر أطلق المعنى. هذا كان كله للمسألة. إذن العلامة في التذكرة قوى الجواز ولكن اشترط شرطا، ما هو؟ زوال الصفة.
لكن زوال الهيئة.
إيه الآن سنرى ما المراد بزوال الصفة، زوال الهيئة أو شيء آخر. الشهيد الثاني يقوي كلام العلامة. أول شيء الشهيد الثاني يذكر الوجهين، ثم بعد ذكره لكلام العلامة يقوي الجواز مع زوال الصفة في مقابل هذا، ينقل أن أكثر الأعلام أطلقوا ماذا؟ أطلقوا المنع من البيع، مثل ما تقدم معنا في كلام كاشف الغطاء أنه في هياكل العبادة أنه هذه لا يجوز بيعها، سواء استفي سواء قصدت المادة قصدت الهيئة مطلقا لا يجوز بيعها. الملفت في كلام العلامة قوله مع زوال الصفة، فما المراد العلامة من قوله مع زوال الصفة؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يذكر احتمالا في قوله مع زوال الصفة ويستبعده ولا يذكر الاحتمال الآخر. يقول إذا أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فمن الواضح أنه حينئذ هذا القيد مستدرك. ليش مستدرك؟ لأن كل الفقهاء لا يختلف فقيهان في أنه إذا زالت الهيئة جاز البيع، يعني إذا زالت الهيئة وكان للمادة مالية جاز البيع، وهذا لا يكون موطنا للخلاف بين الأعلام ولا بين الأكثر والعلامة، الأكثر منع والعلامة جوز. فهمتم؟ طيب ما هو الظاهر أن يكون مراد العلامة بقوله زوال الصفة حتى يبقى كلام الشهيد الثاني صحيحا؟ لاحظوا يا أخوان، إحنا عندنا شيء أننا لابد أن نحافظ على نقطتين. من جهة الشهيد الثاني ينقل خلافا حادا، الأكثر أطلق المنع والعلامة جوز، تمام؟ فإذا كان مراد العلامة من مورد الجواز هو مورد زوال الهيئة فيكون كلام الشهيد الثاني غير دقيق. ليه؟ إنه مع زوال الهيئة لا يوجد خلاف، تفهم؟ فلا بد أن يكون المراد بزوال الهيئة شيء آخر، شيء آخر يمكن أن يبقى معه الخلاف. ما هو الشيء الآخر؟ الشيء الآخر أن تباع العين بما لها من مادة وهيئة بشرط زوال الصفة، يعني كما تقدم معنا في المطلب السابق بشرط زوال الصفة، يعني أنا أبيعك آلة القمار هذه ولكن أشترط عليك أن تكسرها، لاحظتم؟ هذا يكون المراد. هنا محل خلاف كما تقدم بين الفقهاء، خاصة يا أخوان هذا الذي يؤيد هذا المعنى أن هذه المسألة مع المسألة السابقة من واد واحد، أصلا كثير منهم لم يطرحوهما كمسألتين وإنما عطفوهما على بعضهم البعض وانتهوا. واضح؟ نعم. احتمل العلامة المامقاني في حاشيته أن عدل إن أراد بزوال الصفة لابد أن يكون لها شق آخر، شقها الآخر هو شيء ثان وهو ماذا؟ زوال القمارية. يعني لاحظنا الآن من الواضح عرفا أن بعض الأدوات والآلات تزول عنها الصفات، يعني الآن قبل مثلا 500 سنة كانوا يقامرون بشيء الأزلام والأنصاب، الآن هذه الأزلام والأنصاب صارت تحف، لا يقامرون بها، يقامرون بأشياء أخرى. بعد كم سنة المقامرة ستصبح بماذا؟ أمور إلكترونية وما شاكل ذلك. بعد واحد ينتظر حتى يقامر يأتي مثلا بعض أوراق الشدة ولا لا؟
بدأ الله
من الحين بدأ. فإذا مراد يقول الشيخ الممقاني أقول إن أراد بزوال الصفة كذا فلا إشكال في الجواز. طيب وإن أراد بها زوال القمارية، هذا هو الشق الثاني. لاحظتم شو أقول؟ لكن يكون فينا معلم نحن تعليم جيد كاحتمال، هذا جيد ومحتمل. ولكن أيضا مع زوال القمارية هناك خلاف بينهم. إذا زالت صفة القمارية، ما هي محرمة لأنها آلة قمار، مع زوال صفة القمارية ليش يبقى التحريم؟ نفس النكتة التي ذكرها هنا، نفس النكتة التي أشكل بها الشيخ الأنصاري على العلامة إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة، يأتي نفس الكلام. هذا زوال الموضوع تقريبا. الموضوع التحريم هو كون الشيء آلة قمار، فإذا لم تعد تعد آلة قمار بعد ما هو ما في موضوع التحريم. حسن كيف المسألة؟ لا أقول هل الخلاف في هذا النحو من الحدية الأكثر يحرمون في هذه الصورة؟ هذا الفرع أصلا غير مطروح بهذا النحو. في كلامهم أقول، في كلامهم يعني هذا هو موطن الخلاف بين العلامة وبين الأكثر. لاحظتم عن ماذا نبحث؟ إحنا حتى نصحح كلام الشهيد الثاني لابد أن تكون النقطة التي يختلف فيها العلامة مع الأكثر نقطة فيها خلاف واضح، مش إنه نقطة خلاف هامشية.
شيخنا دققنا في كلام الشهيد الثاني ويتكلم عن مسألة بيع آلة القمار صحيح.
نعم.
هنيها قوى في التذكرة الجواز مع صفة مع زوال الصفة.
نعم.
وإلا هو يطلق الجواز، يقول المفروض أبو التذكرة أنه يجوز بيعها صحيحة. وبالخصوص أيضا يقوى الجواز إذا زالت الصفة قبل البيع.
لا، قوى الجواز هذه في مقابل له وجهان، يعني الوجهان قوى أحدهما مع زوال الصفة. حفظتم؟ في التذكرة
زي أخو هذا نفس كلام اللي جابه سابقا.
إيه؟
اللي جابه في
الأصنام.
في الأصنام ده. مو في بعينه لكن بنفس المعنى.
في الأصنام يعني صحيحة اللي تكسب. جيد. الشيخ الأعظم ماذا يصنع؟ يقول ما هو المراد من زوال الصفة؟ أنا حتى أعود ترتيب المطلب حتى أصل إلى النقطة التي أريدها. شيخ الأعظم يقول المراد من ترتيب الصفة حتما ليس هو زوال الهيئة، لأن هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في الجواز مع زوال الهيئة. الشيخ الممقاني يقول الشق الآخر مقابل ما ذكره الشيخ الأعظم ما هو؟ زوال صفة القمارية، يعني الشيء الذي لم يعبر عنه الشيخ الأعظم هو هكذا. أقول إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة كذا كذا كذا، وإن أراد به زوال صفة القمارية فكذا كذا كذا. واضح كيف؟ هكا نفهم العلامة الممقى. إشكالي ما هو؟ أنه لا، حتى بالنسبة لزوال صفة القمارية هل يوجد هكذا خلاف واضح بين العلامة وبين الأكثر؟ أتقل. فلا بد أن يكون ما يقابل إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة ما هو؟ أن يريد بزوال الصفة بيعها لتكسر كما تقدم معنا سابقا.
والأكثر أطلق المنع أطلق الفهم مو التقابل، مو بحيث أنهم عارضوا كلام العلم، لا بأنهم غضوا النظر.
لا هم أطلقوا المنع بما فظاهر كلامهم معارض الكلام
هلا مسك ذكر شيء زائد غير ما ذكره فاطمة
إيه مطلق المنع يعني تستطيع أن تقول ظاهر كلامه المنع وش هيك الآن إحنا إذا نحكي بالمطلق أنا فصلت وأنتم لم تفصلوا أنا أقول بال فصلت في هذه السورة يجوز أنتم أطلقتم المنع ما هو ماذا يعني ظاهر كلامكم المنع فيما أنا أطلقت عنه إيه يعني تفضل في الكلام لو كانوا أهملوا لو كان الموجود عند الأعلام الإهمال يعني لم يتعرضوا للمطلب لم ينظروا لما نظر إليه العلامة
الوجه الأول والثاني مو عارضين نفس الشيء يأتي عليهم مشكلة
إيه الوجه الأول ما هو
أنا اللي ذكره
إيه الوجه الثاني
الوجه الثاني
لنأنع المقام
لا الثالث عن المقام الثاني قلتم أن بعض بشرط أن يكسر
إيه بشرط أن يكسر
بشرط خلع يعني هو فرض المسألة أنه يبيعها صحيحة لتكسر
نعم
وما ذهب شيء نفس الشيء بشرط أن تكسر باعها صحيحة لتكسر
إيه باعها صحيحة لتكسر ولكن هذا غير زوال نفس الهيئة
ما زالت الهيئة صحيحة
بقى. إيه لاحظتم فبكونها ما بيجي لها إشكال أي إشكالية تحليل هذا
أصلا ما في انسجام يعني تحصيل حاصل
أصدق ما إحنا لما نقول جيد جيد فهمت عليك إحنا لما نقوله أيها الشيخ الأعظم الظاهر من كلام التذكرة ما هو نفس الكلام المتقدم في المسألة السابقة فهذا الاحتمال الذي ذكرتموه أنه إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة هذا بعيد والاحتمال الذي ذكره المامقاني رحمة الله تعالى عليه أيضا بعيد واضح كيف صار يا أخوان يعني نحن العلامة عندها العبارة مع زوال الهيئة مع زوال الصفة هي مع زوال الصفة إلى الشيخ الأعظم عم نقول يحتمل أن يراد منها زوال الهيئة قبل البيع ويعترض على الشيخ الأعظم يقول حينئذ ولكن لا خلاف ما مقال ماذا يقول لا زوال صفة القمارية نقول له أيضا هذا نحتمل كثيرا في أنه لا خلاف فالصحيح أن يكون المراد بزوال الصفة هو نفس النقطة التي وقع الخلاف فيها بين العلامة والأكثر في المسألة السابقة في المسألة السابقة وفي معكي التذكرة إذا كان لمكسولها قيمة وباعها صحيحة لتكسر هذا هو محل الكلام هذا هو المراد من زوال الصفة يعني يبيعها صحيحة لتكسر وهذا أي إشكال يرد عليه؟
شكرا وقوها في التذكرة الجواز
جواز نعم
جواز نرجع فوق جواز بيعها صحيحة لتكسر
جيد
ما زوال الصفة
ايه نقول هذا زوال واضح واضح متفق
تهافت
لا مش هذاك كلام العلامة وذاك كلام صحيح مسألك
إذا كلام العلامة نفس كلام مسالك ما المفروض يجيب شيء زائد قولوا هذا على
لا غاية ما في الباب أن صاحب المسالك من باب الدقة نقل نص كلام العلامة لاحظتم كيف؟ لاحظتم سيد إشكاله؟ سيد إشكاله أنه إذا فسرنا مع زوال الصفة بما ذكرته من احتمال أنا فهذا يعني أن صاحب المسالك ليش ذكر زوال الصفة فليقل وقوى في التذكرة الجواز لأن فرض المسألة هو بيعها صحيحة لتكسر شكرا بتقولك الجواب أنه صاحب المسالك ماذا سيصنع ينقل نفس عبارة العلامة بس وإلا ما هو الاحتمال المراد من هذه العبارة وإلا أي الاحتمالين الآخرين اللي ذكرناه هون أيضا يكون هناك مشكلة في عبارة المسالك أن صاحب المسالك ماذا يقول والأكثر أطلق المانع إيه ما هو التفصيل الذي أطلق الأكثر فيه المانع ولم يمنع منه وجوزه صاحب التذكرة
حتى صاحب المسالك يعني مو عباراته يعني
ما فينا عباراته يعني كعنوان عام الآن هذه العبارة إذا بنينا على الاحتمال لذكر الشيخ الأعظم أو الاحتمال لذكر الشيخ المقامي، نقع في مشكلة أنه حينئذ في المسالك ماذا يعلق على كلام العلامة؟ يقول وهو حسن والأكثر أطلق المنع، يعني عم يصور اختلاف كبير، الأكثر يمنعون وهو ماذا؟ يجوز العلامة. طيب هذا لا في الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم متحقق، ولا في الاحتمال الذي ذكره المقامي متحقق، فهذا مش تهافت، هذا اشتباه بالسر.
صحيح
صحيح،
أكبر من
هالشيء يعني. نعم
أكبر من
هالشيء،
صحيح
الاشتباه والتهافت. فنحن بصير عنا إما أنه هناك اشتباه فيما يذكره في المسالك، وإما أن لا، صاحب المسالك يوضح الواضحة. أدري عبرت عنه أنه بالتهافت، هو مشتاق بالدقة، هو توضيح لشيء واضح، تحصيل الحاصل شيء. إيه فمن أول هذا أخف من ذلك، والأمر سهل. أنا بيهمني بس يوضع واضح احتمالات الدقة فيه ونفذ ونعطي فيه. بعد هذا يقول الشيخ الأعظم ما المراد بالقمار؟ طبعا سيأتي معنا في النوع الرابع القمار ويبحث مفصلا، أما هنا فيكتفي بهذا المقدار. القمار في اللغة هو الرهن على اللعب بشيء، مطلق الرهن على اللعب بشيء ماذا يسمى؟ يسمى قمارا.
في خصوصية شاهدنا للعب
بحسب الشيء اللغوي الذي نقل يقولون اللعب، ولكن يمكن أن لا يكون هناك خصوصية للعب. نعم
وفي اللغة ألعب، لكن لا يسأل ساعات متراهن في غير
ألعب، يتراهنون في بيع، في شراء، في تجارة. ثم إن المراد بالقمار، لاحظ، مطلق المراهنة بعوض، أخص من ماذا؟ من اللعب. مطلق المعاوضة، مطلق المراهنة بعوض، سواء كان في لعب أو في غير لعب. فكل ما أعد لها للمراهنة بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غير المراهنة، ما هي نتيجته؟ حرمت المعاوضة عليه. كل ما كان كذا حرمت المعاوضة عليه. وأما واضح إن شاء الله هذا القمار. الآن ماذا عن المراهنة بغير عوض؟ آتي على سبيل المثال، سيد تقبل ما في عليه، أنا والسيد أقول له بتراهن على أن مثلا فلان لن يأتي اللي براهن من دون عوض، بس مراد هذا يكون حرام أو حلال؟ يقول هذا سيأتي بحثه في بحث القمار في النوع الرابع، وسيأتي أنه ليس قمارا على الفاضي. القمار أخذ فيه العوض، ظن أخذ فيه العوض. سابقا الأطفال الصغار حتى ما بشوفوا يسموها عندكم أنتم، هذه إحنا نقول الجلل، كانوا يلعبون عليها ويراهنون.
هذا الظاهر جاءت بين الملل.
بين الملل، نعم. كانوا يراهنون عندنا نحن اللوز اليابس. هذا اللوز يقولون له بادون درختي. يراهنون على اللوز ويراهنون على الجوز.
حتى على هنا في السماء أخذها.
ويراهنون عليها، حتى واحد أتذكر أنا كان عنده سطل كبير منها.
نفس الحطة نفس الشيء.
فإذن الظاهر من المراهنة والقمار أنه يكون بماذا؟ بعوض.
لا من فطرة
بقى. طيب بحث أخير هنا، ماذا لو قلنا بحرمة المراهنة بغير عوض، إننا في مراهنة ولكنها مراهنة بغير عوض. يقول حينئذ الآلة المعدة للمراهنة بغير عوض يكون لها حكم آلة الكمار في التحريم، مثل ماذا مراهنة بغير عوض؟ يضرب هذا المثال في زماننا، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمى عندنا توبة والصولجان. ما هي هذه؟ تنصورها توبة والصولجان، يكون عندك كرة وعصا، وماذا يصنعون؟ كل واحد يقذف الكرة بعصا، من انفلتت كرته من العصا بحيث أخذها آخر يخسر. تشبه كرة القدم ولكن بالعصيان.
نفس هذا اللفظ بالجليد بس ديك على وش اسمه؟
نعم هكذا مثلا تشبهها كثير.
العصا هي الصولجان.
صولجان عصا. والتوبة هي هذه مثل الكرة. شيء مثل الكرة. فإذا في هذا الشق الأخير وهو ما يراهن عليه من دون عوض حكمه تابع لحكم نفس المراهنة. إذا كانت المراهنة من دون عوض محرمة فيحرم، إذا كانت غير محرمة فلا يحرم. ومنها آلات الله، ومن ماذا؟ ومن أفراد القسم الأول مما لا يقصد منه إلا الحرام بشكله الخاص آلات الله. يقول آلات اللهو على اختلافها، على اختلاف أصنافها بلا خلاف بينهم لجميع ما تقدم في المسألة السابقة، والكلام في بيع المادة نفس الكلام الذي تقدم، ليش رجع نعيد مرة ثالثة عدناه مرة ثانية. الكلام هنا ينصب على شيء آخر، أنه العنوان ما هو آلات الله، يعني ما أعد لله. القدر الواضح منه مثل بعض الآلات الموسيقية التي لا تعزف بها إلا الموسيقية إلا الموسيقى المحرمة، مثلا آلة موسيقية لا تعزف بها إلا الموسيقى المحرمة. الآن ما أدري ما هو مصدر الآن، لأنه تسمع أنه بعض الفرق الإنشادية ومشاكل ذلك يستخدمون معظم أو كل الآيات الموسيقية، سما أدري وفي هذه الدربكة أنتم ما أدري شو يسموه عندكم الذي اشتهى شكل هكذا شكل غريب شوي يعني.
هاي الطبل الصغير الظاهر طبل هاي كذي راسه يصير
هو هذا هذه نزع سمعنا في لبنان وسوريا دربكة، لعل هذه يمكن أن تكون مثلا
لا هذا إلا في الظاهر ما يستخدمونها إلا ما وإيش اسمه
هذا لل للعب للغناء هذا الحصول
هذا
طبعا شديد من
مواد
استعملوها
هذا لا مدة
شديدها راس
صحيح
كله في المباراة التشجيعات
نعم. فإذا نحن لما كانت المسألة آلات الله، نحن بطبيعة الحال من يريد أن يعرف آلات الله لابد أن يعرف ما هو الله، لأن الآلات مضافة لله، يعني الآلات مقيدة بالله، فحتى تعرف المقيد لابد أن تعرف القائد، لأنه بالأخير الموضوع للتحريم ما هو آلات الله وليس الآلات، مطلق الآلات ليست موضوع للتحريم، آلات الله. ولذلك لابد من يعني هذا المطلب يتوقف على أولا تحديد الله بالدقة ما هو، ثانيا حرمة مطلق الله، لأن الله مطلقا لو لم يكن حرام فلا بد أن تفصل بين آلاته، تقول آلات المحرمة تكون حرام وآلات اللهو المباح تكون مباحة مثلا. فلا بد أن نحدد ما هو اللهو وما هي وما هو حكم اللهو، يعني حرمة مطلق اللهو مع تحديد نفس اللهو. الشيخ الأعظم يقول لا، نحن يعني لا تعترضوا علينا بهذا الاعتراض، إننا حتى نحسم هذا المطلب يتوقف على بحث اللهو الذي سيأتي أيضا والآن في النوع الرابع. لا، بكل بساطة هناك مقدار متيقن، ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني والطبول، هذه آلات لهو حتما، وهي موضوع للتحريم حتما، وسيأتي معنى له وحكمه. طبعا تعبير آلات الأغاني هو أدق تعبير، يعني الآلات المختصة بالأغاني، وإلا الطبول الآن في المسيرات حتى في العزاء يستخدمون الطبول، ويستخدمون بعض الأبواق، ما أدري يطلق عليها مزمار أو لا يطلق عليها مزمار، هذه الأبواق الطويلة يستخدمونها.
ما يمشي المزمار شكلها الحوض،
المزمار خشبة، نحن ما نعرفه من المزمار، هو عبارة عن قصب، قصبة يثقبونها ثقوبا
ويسوون شيء شبيه بهذا، في البوق ده الكبير وفي لا شيء يصير صغير نفس المزمار، احنا في شوية راس هلك يعني، هذا الظاهر المزمار،
ما أدري هذا يطلق على المزمار، نحن ما نعرفه من المزمار، هو قصبة تعرفه سيد يعني لأنه موجود وموجود بكثرة.
الناجي
إيه هو الناجي يقولوا له إيه، هذا قصب من نوع القصب يثقبونه ثقوبا بيعبروا عنه بالمزمار. ومنها أواني الذهب والفضة. أولا ما المراد بالأواني؟ الأواني ما يكون معدا للأكل والشرب، هذه هي الآنية، مش الأواني يعني مطلق أواني الذهب والفضة، لا، أواني الأكل والشرب،
الأكل والشرب فيها
إيه، هذه يؤتى بها ليؤكل فيها وليشرب فيها. الشيخ الأعظم يقول كما ذكرنا في مبحث له، نذكر هنا أن الحكم في عد أواني الذهب والفضة من أفراد القسم الأول من النوع الثاني، يعني مما لا يقصد به على شكله الخاص إلا الحرام، متوقف على حرمة اقتناء الأواني، وإلا إذا كان فقط وفقط يحرم الأكل والشرب فيها فلا تكون هذه من أنحاء النوع الأول، النوع الثاني، لا تكون من أقسام، لا تكون من أصناف القسم الأول من النوع الثاني. لما؟ لأنه إذا كان يجوز أن تجعلها تحفر وتزين بها بيتك، فحينئذ هذه منفعة محللة مقصودة عقلائية، وهو ماذا؟ وهي ماذا؟ وهي أنه يجوز أن تجعل هذه تحفر، هذا أمر عقلائي أو غير عقلائي أن تزين البيت، أمر عقلائي ما في مشكلة.
فإذا
الأنسب نذكرها. فإذا قلنا بتحريم اقتنائها، هذه لابد منها، يعني مطلق تحصيلها ولو للادخار. يمكن واحد يقول لك أنا آتي بأواني الذهب ليه؟ حتى أحفظ أموالي، الدولار يوم طالع يوم نازل، والتومان يوم نازل يوم طالع، أو يوم نازل يوم نازل، فأنا حتى أحفظ أموالي ماذا أشتري؟ أشتري آنية فضة، آنية ذهب، هذا الذهب قيمته فيه يطلع وينزل، بس مو مش هالشكل، مو مثل الأموال والعملات النقدية. يقول لابد أن يكون هذا حراما حتى يدخل في ماذا؟ في حتى تدخل أواني الذهب والفضة في يعني كونها مثال للقسم الأول من النوع الثاني، فلا بد أن يحرم الاقتناء مطلقا. من الجيد نحن الآن أن نشير إلى مسألة أنه هل يحرم الاقتناء أو لا يحرم الاقتناء. المنسوب إلى مشهور فقهائنا حرمة الاقتناء، والمحكي عن جماعة منهم الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة جواز الاقتناء. ما هو دليل القائلين بالتحريم؟ عندهم عدة أدلة. من عمدة أدلتهم رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون أو الذين لا يوقنون. في بيانين هكذا استدلوا. فإذا كانت متاع الذين لا يؤمنون متاع الذين لا يؤمنون يعني يحرم اقتناؤها. في مقابل هذا من ذهب إلى الجواز قال الرواية منصرفة. لماذا؟ منصرفة إلى الاستعمالات المتعارفة، وهي ماذا؟ الاستعمال المتعارف للآنية هو الأكل فيها والشرب فيها، صح أم لا؟ لا مجرد ادخارها، يعني الاتيان بها كمدخر أو اقتناءها للتزيين.
أصلا ما تعال متاع.
نعم لاحظتم؟ وإذا كان سقطت الرواية عن الدلالة ماذا يستدلون على الجواز بالأصل؟ قل الأصل للجواز. الشيخ الأعظم هنا في الكتاب يقول: فإذا قلنا بتحريم اقتنائها، لأنه إذا حرم اقتنائها لم يعد لها على هيئتها منفعة محللة مقصودة، وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة، في هذه الحالة يحرم بيعها. لا المادة فقط، عند الشيخ الأعظم أنه إذا قصد بيع المادة لوحدها يجوز بيعها، عند الشيخ الأعظم. ويأتي كلام العلامة أنه تباع صحيحة لتكسر. هذا فعلا تمام الكلام في تلك الأمثلة السابقة. الكلام غدا إن شاء الله يأتي في بحث الدراهم المغشوشة، في بحث الدراهم المعمولة مش المغشوشة عفوا المعمولة لأجل غش الناس. هناك تنبيه مهم في بداية المطلب، وهناك مطلبان في الحقيقة. المطلب الأول وهو أنه الدليل على التحريم والدليل على جواز الإتلاف، ما هو؟ المطلب الثاني: ماذا لو باعها جهلا؟ بعت هذه الدراهم أنا ما أدري مغرر بي جهلا، بعتها للسيد والسيد عرف، ماذا يحصل؟ يبطل البيع، يصح البيع، تستحقون سيدنا خيارنا خيارات. سيأتي معنا هذا غدا إن شاء الله تعالى. غدا إن شاء الله ننهي هذه المسألة ونبدأ بماذا؟ بتعريف القسم الثاني فقط، ما في ذاك المطلب الصعب، يعني تعريف القسم الثاني، حتى نبدأ إن شاء الله تعالى يوم السبت بالمسألة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بالنسبة للفحام ماذا تقولون؟ إذا أعرضتم عن الفكرة أنا ما عندي مشكلة.
وإيش صار يوم أنا كنت معي؟
أول يوم.